بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا العاشرة ضمن رسائل الدورة العلمية 100 والمقامة في جامع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في اعتكاف رمضان لعام 1435، وهي بعنوان فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة، وهي فتاوى عرضت على الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال المعلق على هذه الرسالة: هذه الفتاوى ألقيت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بعنوان كلمة إلى الطبيب المسلم بمستشفى النور بمكة المكرمة عام 1410 في شهر رجب، رحم الله شيخنا شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فما أكثر ما نصح الأمة وأفتها في سائر أمورها. سؤال: من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدرا حتى يفيق، وبعد ذلك يبقى متألما عدة ساعات، فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت لم يحن بعد، أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا على أدائها بحضور حسي ولو تأخر ذلك يوما فأكثر؟ يعني سيجري العملية مثلا الساعة مثلا 11 صباحا، هل يصلي الظهر قبل دخول العملية ولا ينتظر حتى يفيق منها ولو أدى ذلك لتأخير الصلاة يوما؟ الجواب: الواجب أولا على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العلاج حتى يدخل وقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعا إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جميعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية. أما إذا كان العلاج ضحا فإن المريض معذور، فإذا أفاق قضم عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضم عليه والحمد لله، ولا شيء عليه مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتت على الترتيب، يرتبها ظهرا ثم عصرا وهكذا حتى يقضي ما عليه. ولهذا كان شيخنا يرى أن المغمى عليه لو وصل إلى 3 أيام يقضي ما عليه أشبه النائم. إذن الشيخ يقول الآن: إذا أمكن أن الطبيب يؤخر العملية حتى يدخل وقت الظهر فيجمع الظهر والعصر معا لأن وقت أحدهما وقت للآخر عند الحاجة والضرورة، أو المغرب والعشاء، فيفعل هذا. أما إذا أجراها ضحا فإن صلاة الظهر لا تجمع مع الصبح، فهو معذور، فمتى ما أفاق من عمليته صلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكم النوم إذا لم يطل، فإذا طال فوق 3 أيام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه. المعتوه هو لا يزن الأمور حتى يرجع إليه عقله مجنون يعني، فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي. انتبهوا، شوف دقة الشيخ. يعني إذا تجاوز الإغماء 3 أيام فهو في حكم المجنون، والمجنون لا يذكر له قضاء. أما إذا كان أقل فهو في حكم النائم، والنائم ذكر له قضاء، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يبقى جعل له إيه؟ قضاء. طيب، سؤال: لا أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من يساعدني، فهل أتيمم، علما أن المستشفى تنظف يوميا الجدران والأرض والفرش، فكيف أتيمم والحال ما ذكر؟ يعني لو أردت أن أتيمم أتيمم فين؟ الجدار نظيف، الفراش نظيف. فأجاب رحمه الله: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم، بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم. والعاجز عن الماء والتيمم إذا لم يجد ترابا ولا أحد يأتي بتراب، لا أحد يأتي بتراب، لأنه الذي يتعين عليه وهو يعلم أن الجدر نظيفة والفرش نظيفة، أن يقول لأحد أولادي: هات كيس فيه رمل، ويكون الكيس هذا بجواب، فإذا حضرت الصلاة ضرب وصل، وإلا كان مفرطا. لكن لو افترضنا أنه لظرف ما حصل هذا فإنه يصلي بغير وضوء ولا تيمم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد صلى بعض الصحابة في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة، وذهب بعض الصحابة يلتمسوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وحضرت الصلاة بغير وضوء، وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت، ثم شرع بسبب هذه الحادثة. وهذا هو الواجب، فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء وليس عنده من يوضئه فإنه يجب عليه التيمم بوجود تراب نظيف تحت السرير في إناء أو وعاء يتيمم منه، ويكفي ذلك عن الوضوء، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك، يعني يكون عندهم إيه؟ أواني فيها الرمل هذا أو التراب. ويجب على المريض قبل الوضوء والتيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار، ولا يتعين الماء، بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها كالحجر والتراب واللبن والخشب ونحو ذلك حتى يزيل الأذى. والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مساحات، فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستنجي أو يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران. أيها هاشم عندك إيه؟ ثلاثة أيام إيه؟ ثلاثة أيام. أيوة مالها مالها الحد كما قلنا احنا أمس أو أول أمس، ليس هناك نص في هذا، لكن العلماء نظروا إلى المجنون وإلى النائم، وجدوا في المجنون عدم القضاء، وجدوا في النائم القضاء، فالمغمى عليه اختلف الأمر عندهم، أي يلحقونه بالنائم لأنه ليس مجنونا، أم يلحقونه بالمجنون لأنه ليس معه الشعور، فتردد النظر في المسألة، فمن ملحق له بالمجنون وبالتالي لا يقضي لا يوم ولا اثنين وثلاثة، ومن ملحق له بالنائم وبالتالي يقضي إلى ثلاثة أيام، لأن غالب النوم أو أقصى مدة تتصور في النائم الثلاثة أيام ولا يزيد عنها. نعم. طيب سؤال: إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو به جروح يضرهما الماء فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟ فأجاب الشيخ: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يعني أنت في الوضوء لابد أن تستوعب إيه؟ الوجه كامل، في التيمم أيضا لابد أن تستوعب الوجه كامل، يعني ما تأتي تتيمم تفعل هكذا، لا، إنما لابد من الوجه كامل. يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس وعليهما إن كان بهما جروح، إن كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس وعليهما إن كان بهما جروح، وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح أو عليها جبس غسل السليمة ومسح بالماء على الجريحة ومسح على الجبس كما لو كان عليهما أو أحدهما جبيرة من خرق ونحوها، فإذا كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزأه التيمم. طيب، هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال، خاصة مع وجود ممرضين من الرجال؟ يعني مستشفى فيها ممرضون من الرجال وممرضات، فهل تمريض المرأة للرجل مع وجود الرجل هذا يجوز؟ الجواب: الواجب على المستشفيات جميعا أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء، هذا الواجب. الرجل يمرضه رجل والمرأة تمرضها امرأة، كما أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء، هذا الأصل. فلا يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة ولا أن يمس بدنها، ولا المرأة كذلك، إلا عند الضرورة القصوى. إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة، وهكذا لو كان مرض الرجل لا يعرفه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيب من النساء للنساء، هذا الواجب. طب هل من الضرورة امرأة تتابع عند طبيب من أجل الحمل أو كذا، وامرأة ليس عندها مشاكل فقط يذهب إلى الجنين بخير ويكشف عليها وكذا الجنين بخير تفضلي؟ لا يجوز، تذهب إلى طبيبة، تذهب إلى طبيبة. لكن لو أن المسألة تعثرت والجنين في خطر نقول لابد من طبيبة، إذا كان هناك طبيبة حاذقة لا بأس، لكن إذا لم تكن هناك طبيبة حاذقة تتعامل مع الحالة فليأتي الرجال، وإذا لم يكف رجل فليأتي رجلان، فهذه حالة اضطرار. لكن الطبيب حينئذ يتقي الله ولا ينظر إلا للحاجة، ولا ينظر نظر التلذذ، والعكس. ولهذا سعد بن معاذ لما ضرب وضرب له النبي خيمة في المسجد كانت تأتيه امرأة تمرضه، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لكن عند الاضطرار. وهكذا الممرضات والممرضون، الممرض للرجال والممرضة للنساء، حسما لوسائل الفتنة وحذرا من الخلوة المحرمة. وطبعا هذا يا اخواني بالامكانيات، يعني مثلا الوقت احنا عندنا في هذه المستشفى 20 رجل و20 امرأة، طيب مستشفى ثانية 20 رجل و20 امرأة، طيب نخلي هنا 40 رجل و40 امرأة، وهنا عندي الممرض 20 امرأة و20 رجل، وهنا 20 امرأة و20 رجل، فلنجعل 40 امرأة مريضة مع 40 ممرض وطبيب كالتعليم. ترى المدارس مختلطة، طيب ليه؟ بنين وبنات، متعلمون ومعلمون، وهنا بنين وبنات، طيب نفصل البنين، متعلمون ومعلمون ونفصل البنات هكذا، وتكون عندنا مدارس البنات مستشفيات البنات، مدارس النساء مستشفيات النساء، مستوصفات وأماكن خاصة ومستشفيات خاصة للنساء ومستشفيات خاصة للرجال، وتنتهي المسألة. هذا بالإمكان لو أننا سعينا في ذلك. نعم. طيب، المريض المركب له كيس للبول كيف يصلي وكيف يتوضأ؟ اللي هي الكيس هذا للبول، الجواب: يصلي على حسب حاله، مثل صاحب السلس ومثل المرأة المستحاضة، يصلي المريض إذا دخل الوقت على حسب حاله، ويتيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والخارج بعد ذلك لا يضره، يعني لو خرج في هذا الكيس بول أثناء الصلاة لا يضر، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت، لأنه مضطر لهذا، مثل صاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ولو كان البول يخرج من ذكره، وهكذا المستحاضة تصلي في الوقت ولو خرج منها الدم مدة طويلة فإنها تصلي على حسب حالها. لكن لا يتوضأ من حدثه دائم إلا إذا دخل الوقت، لقول النبي المستحاضة توضئي لوقت كل صلاة. فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض والمسؤول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل، ويقرأ القرآن من المصحف، ويطوف بالكعبة من كان بمكة ما دام في الوقت. فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل، يعني يصلي الفريضة والنوافل ويطوف كل شيء داخل وقت الظهر، بعد وضوء للظهر إلى أن يأتي وقت العصر فيتوضأ من جديد لوقت العصر. طيب، سؤال: من على لباسه بقع دم هل يصلي بها أم ينتظر حتى يحضر له لباس نظيف؟ الجواب: يصلي على حسب حاله، فلا يدع الصلاة حتى يخرج الوقت، بل يصلي على حسب حاله إذا لم يمكنه غسلها ولا إبدالها بثياب طاهرة قبل خروج الوقت، لقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني لو أمكن هو يبدل الثياب الآن يبدل، أو بعد ساعة ينتظر حتى يأتي هذا الثياب النظيف. طالما يقدر على استعمال الثياب النظيف في الوقت ينتظر حتى يأتي الوقت، حتى يأتي الثياب. أما إذا كان سيخرج وقت الصلاة أو يصلي بثيابه التي عليها النجاسة يصلي بالثياب التي عليها النجاسة. طيب، والواجب على المسلم أن يغسل ما به من الدم أو يبدل ثوبه النجس بثوب آخر طاهر إذا استطاع ذلك، فلم يستطع صلى على حسب حاله، ولا إعادة عليه للآية الكريمة ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. طيب، سؤال: بعض منسوبات المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال، وبعضهن يصافحن رجالا من أطباء وغيره، فما حكم الشرع في ذلك وهل علينا إثم في السكوت؟ الجواب: الواجب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات وألا ترتفع أصواتهم عندهم، بل يكون ذلك في محلات أخرى. أما المصافحة فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه، أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبيعهن إلا بالكلام. فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لها. نعم، فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض ولا غيرهم مما ليس محرما لها، بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه، لكن بدون مصافحة وبدون تكشف، فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب، لأن المرأة عورة وفتنة. والله يقول: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول: ولو يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخره. والرأس والوجه من أعظم الزينة، وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي أو الخضاب، فكله فتنة للآيتين المذكورتين، والمقصود أنها كلها عورة، فالواجب عليها التستر والبعد عن أسباب الفتنة، ومن أسباب الفتنة المصافحة. طب إذا نستفيد من فتوى الشيخ حاجة يا أخوان، أننا إذا اضطررنا في العمل إلى محلات يختلط فيها الرجال والنساء، أنه لا بأس إذا راعى الرجال الضوابط وراعت النساء ذلك. يعني مثلا طبيب عين في جامعة، الجامعة فيها إيه؟ رجال ونساء، هل نقول عملك حرام؟ لا. أو مدرسة محجبة عينت في مدرسة لكن فيها اختلاط، لو أمكن الاستغناء فالسلامة يعدلها شيء، لكن نتكلم عن الحرام والحلال، فنقول حينئذ يكون هذا حكمه حكم الشوارع والأسواق. ألا ترى أن الرجال والنساء يمشون في الشوارع وفي الأسواق؟ عاد هذه محلات عامة، أما الخلوة لا، والبيوت الخاصة لا. فالمدارس، المستشفيات، المجامع محلات عامة كالشوارع والأسواق، ولا زال عمل المسلمين على هذا في الشوارع والأسواق، لكن بالضوابط الشرعية. فأنت إن درست بنات فلا تنظر، ولا تطلع على عورات، لكن لا بأس إذا حصل هذا، لا بأس إذا انضبط الإنسان بضبط الشرعية وانضبطت المرأة بالضوابط الشرعية. يعني مثلا معلمون ومعلمات يصححون أوراقا، خلاص السؤال الأول الثاني السادس، الأستاذة خديجة والأستاذة زينب مثلا معهما السؤال الرابع والخامس، خلاص يا خديجة يا زينب على ترابيزة لوحدهم وإحنا على ترابيزة، إحنا نصحح الأول الثاني الثالث الرابع، إدي أعطي لخديجة وزينب مثلا. أو مدير مدرسة والمرأة تستأذن يعطيها الجدول، جدول الحصص، تقول له يا أستاذ أنا مثلا أستأذن أو حصل عندي مشكلة في الفصل، هذا لا إشكال طالما أنه يراعى فيه الضوابط الشرعية. وإلا لأفتى العلماء بتحريم العمل في كل العالم الإسلامي، لأنه ما ينفك عن هذا ويصعب هذا. لكن نقول هذا ينبغي علينا كمسؤولين أن ننظم هذه الأشياء وأن نجعل للنساء محلات وللرجال محلات. لكن أنا أتكلم عنك أنت، أنت هترفض التعيين كمعلم منين هتاكل؟ طيب هتشتغل في مجلس المدينة 99% نساء، هتروح مجلس المحلي 70% نساء، هتروح فين بس؟ أي مكان فيه نساء. إذا ماذا تعالى تعمل؟ وعليه فإن هذا يعرض المسلمين لمشقة وحرج، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب سؤال، بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو مرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباسا ضيقا ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن، ما حكم الشرع؟ الجواب، الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تبارك وتعالى وأن يلبسن لباسا محتشما لا يظهر معه حجم أعضائهن أو عورتهن، بل يكون لباسا متوسطا لا واسعا ولا ضيقا، ساترا لهن سترا شرعيا مانعا من أسباب الفتنة. نعم، كما أجاب الشيخ في السؤال الأول. طيب السؤال التاسع، بعض غرف المرضى بها تلفزيون، بعضهم يريد ذلك والبعض الآخر لا يريد ذلك لما يسببه من مضايقات وتشويش على بعضهم، فماذا نفعل والحال على ما ذكر؟ تلفزيونات، عندنا 10 مرضى، واحد يريد القناة الأولى، واحد يريد القناة دريم، واحد يريد مش عارف قناة ايه، واحد ها وهذه فيها غناء، هذه فيها، ماذا نصنع؟ قال ينبغي في مثل هذا إذا كان المريض في حجرة ومعه مرضى آخرون لا يرضون التلفاز ألا يجعل عندهم التلفاز جمعا للقلوب وحسما للفتنة، وإذا رغبوا فيه جميعا فلا مانع من ذلك بشرط ألا يشاهدوا فيه إلا ما ينفع من قرآن بصوت منخفض وتعليم علم وغير ذلك مما ينفعهم في دينهم ودنياهم. إذا لن يوضع تلفزيون في المستشفى، لأن كل الذين يرغبون في التلفزيون هم أصلا وضعوا التلفاز من باب التخفيف على المرضى وتأنيس أرواحهم وإدخال السرور عليهم، ولا يكون ذلك إلا بالموسيقى الهادئة والأصوات الناعمة حتى يحصل له إيه؟ نقاه وانتعاش، لأنهم يعتبرون القرآن والعلم هو مريض، هنجيب علم ازاي يعني؟ واذا تركوا بالكليه فهو احوط واحسن وهم اعلم بمصالحهم وانفسهم. واما ان يلزموا بشيء يضرهم ويؤذيهم وربما شغلهم عن النوم والراحه وربما كان بعضهم سفيها لا يبالي باخوانه المرضى، فذلك لا يجوز، والواجب ان يكون تحت رقابه انسان ثقه يتقي الله فيهم، فلا يشغله الا على ما ينفعهم برضاهم، والا فليغلقه اذا لم يرضوا بذلك. طيب سؤال، ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين وما حكم العلاج بالموسيقى؟ طبعا أكثر الأطباء النفسيين في العالم الإسلامي إذا ذهب إليه مريض نفسي وهو ملتحي، إذن لحيتك هي السبب، أو محجبة، إذن حجابك هو السبب. يعني أنت بقى بتسمع المشايخ، وأنت بقى طبعا حلال وحرام وجنة ونار، لا 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 لا، كل الكلام ده لابد من مقاطعته، شوفي انسي كل هذا، اكثر الاطباء يعولون على هذا الامر، بل هم يتهمون الاخوة اصلا بانهم ما صاروا بهذا المنظر الا لما كانوا معقدين نفسيين. اللي يصاب بمرض نفسي ثاني يوم يبقى اخ واخت على طول. فكل هؤلاء مرضى نفسيون، اللي عنده مشكلة، اللي مش لاقي شغل، اللي ابوه طرده، اللي سافر السعودية والكفيل ضحك عليه، اي حاجة من الحاجات دي. المهم في النهاية لم يدله وحي، انما هذا مرض نفسي، هذا معروف. حتى هم يتهمون ابنان الصغار، يعني الاولاد الصغار يتعلمون من الصغر كذا وكذا، هذا سيعقد الولد وهذا سيضيق عليه. وبعدين يستدل لك النبي قال اصلا ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. صحيح النبي قال ان هذا الدين يسر، ومن اليسر ان يجلس ابن عمر يتعلم، ويجلس ابن عباس وينام يتعلم، ومن هذا اليسر ان تصلي وان تصوم وان تزكي، ومن هذا اليسر ان تتحجب وان تتزيى بالزي الشرعي، هذا هو اليسر. لكن هو عنده اليسر يساوي ايه؟ التميع والاباحي، هو ده اليسر. يا اخي ما تشربش دخان يا اخي، وانا بشرب حاجة وحشة. انا الحمد لله والله السيجارة بس، والله من فضل الله علي السيجارة فقط، فضل الله، ما فيش السيجارة بس، يعني ليس فيها ايه اي حاجة، فضل الله. قال الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب ان تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم، وحفلات النساء للنساء وحدهن. اما الاختلاط فهو منكر، ومن عمل اهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك. اما العلاج بالموسيقى فلا اصل له، بل هو من عمل السفهاء. فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء، الموسيقى ليست دواء بل هي ايه؟ داء. وهي من آلات الملاهي، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق. وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة. أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهم. طيب، هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ بها المريض أم لابد الرجوع إلى عالم؟ يعني هل الدكتور إذا أفتى تقبل فتوى؟ يا دكتور البخاخ هذا ينفع معايا في الصيام؟ ايوه نعم خذه، ما فيش اشكال. يا دكتور الحباية الصغيرة هذه اللي توضع تحت اللسان تنفع؟ ايوه نعم خذ. يا دكتور ينفع اخذ حقنة مقوية؟ لا تأخذ. يا دكتور هل يا ترى نرجع للعالم ولا الطبيب يقوم مقام العالم؟ الجواب لابد ان يراجع المريض العلماء. والله اذا كان الطبيب عالما او طالب علم الحمد لله، لان الاطباء لهم شأن فيما يتعلق بعلمهم، والعلم الشرعي له اهله، فلا يعمل المريض بالفتوى الا بعد مراجعة اهل العلم. وطبعا يا اخواني يتعين كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال وقد نقل الاجماع على انه يجب على كل من قدم على امر من الامور ان يتعرف على حكم الله اولا. فانت يا طبيب تخرجت لتكون طبيبا، اجلس مع عالم وتعلم ما يتصل بمهنتك من العلم الشرعي، ما يتصل بالمهنة. والطبيب يتصل بمهنته اشياء كثيره جدا، يعني مش الطبيب بس مثلا دواء كذا او دواء كذا او دواء كذا، لا، بعض المرضى يكونوا من اهل البدع والاهواء، فاذا دخل على الطبيب يريد ان ياسره، لانهم يعملون على الاطباء والمهندسين. لهذا كل الجامعات الاخوان وبتوع اسكندريه وكلام من ده، ثلاثه الاربع منهم اطباء ومهندسون، يسيطرون عليهم في هذه الجامعات وبعد التخرج. فالطبيب عنده بعشرين من غير الاطباء، لان لو فلح معاه الطبيب خلاص عقلية، ويقدر بقى يستدل وله قبول في المجتمع. طبعا المجتمع عندنا طبعا اكتره طبعا فلاحين، عندهم الدكتور ده زي لواء الشرطة، يعني عادي عن الدكتور عادي يشتم المريض، محدش يقدر يكلمه دكتور وتأثيره ومحل اقتداء ولا يقول خطأ عند الناس، فهم يركزون على هذه النوعيات. ولهذا تروح مثلا رابعة تلاقي رابعة أربعة أربعة أطباء ومهندسون أكثرهم، واللي مش طبيب جاي عن طريق طبيب، دايما هم كده. فالتركيز على الأطباء، فطبعا مما يتعين على الطبيب معرفته، معرفة منهج السنة، حتى إذا دخل عليه واحد من هذه الجامعات يستطيع أن يناقشه وأن يرد عليه. فهذا مما يلزمه أيضا. أحيانا مثلا بعض الأخوات تقول أن طبيب يقول لي اقفع النقاب لأن أنت عندك مثلا حساسية أو كذا بسبب النقاب، هو نفسه يكون كارها للنقاب فيقول لها ذلك. وإلا هل فعلا إذا كان مثلا عندها حساسية ولا غير حساسية، هل فعلا ممكن يكون هذا النقاب له تأثير؟ هذا لو طبيب متدين طالب علم حاذق يقول هذا هنقبل، وحينئذ سيقول لها امكثي في بيتك ولا تخرجي إلا للضرورة حاجة، ويعطيها بدائل. يعني مثلا يقولها البشة هذه مثلا 13 مثلا رائع على بعضها، خليها 5 بس، يبقى هو حريص على حجابها، فيجعلها تقل هذه الطبقات حتى تقل. ها مثلا يقولها لا بأس بالبشة هذه، لكن في معظم الأوقات خليك إيه يعني شديها شوية بعيدة عن الأنف أو كذا، فيكون حريص على هذا. وإلا نحن نعلم أن غطاء الوجه يحافظ على الحنجرة، يحافظ على الأنف، يحافظ على الصدر، يحافظ حتى على بشرة المرأة، يحافظ على جمالها. النقاب كله جمال بجوار أنه جمال صحة ديانة. ولهذا الفلاحات دلوقتي ما بينزلوا الحقل بياخدوا النقاب، صح؟ يلبسوا النقاب وما رايحين يجمعوا القطن، رايحين يعملوا في الحقل يلبسنا النقاب، فالنقاب يحافظ. نعم. طيب، يقول انا ممرض واعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي، ويستمر ذلك حتى الفجر، يعني نبطشية من بعد العشاء الى الفجر، رجل وامرأة، وربما حصل بينها خلوة كاملة في عنبر كامل او قسم، ونحن نخاف على انفسنا من الفتنة ولا نستطيع ان نغير من هذا الوضع، فلنترك الوظيفة مخافة الله وليس لنا وظيفة اخرى للرزق، نرجو توجيهنا بما ترون. كده وصلنا الى ايه؟ الى حد يعني صعب صعب، يعني ان يكون ممرضون ممرضات هذا لو عمل وهذا لو عمل ولا خلوة ولا وبالضوابط، لكن الشيخ فلان الممرض والشيخة فلانة الممرضة هل يصح او لا يصح؟ يعني هنجيب اعلى اثنين، طالب علم من الطراز الاول وطالبة علم، والعمل ادى الى ذلك، هل يصح؟ الجواب: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات ان يجعلوا ممرضا مداوما وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة، بل هذا غلط ومنكر عظيم، وهذا معناه الدعوة للفاحشة، فان الرجل اذا خلى بالمرأة في محل واحد فانه لا يؤمن عليهما الشيطان ان يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها. ولك والله يا شيخ انا والله انسان متربي الحمد لله، انا طالب علم وهي الاخت ديت ما شاء الله. أه؟ لا يثق الإنسان بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فلا يجوز هذا العمل، والواجب عليك تركه لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم الله عز وجل، وسوف يعوضك الله خيرا منه إذا تركته لله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وهكذا الممرضة عليها ان تحضر ذلك وان تستقيل اذا لم يحصل مطلوبها، لان كل واحد منكم مسؤول عما اوجب الله عليه. خلاص يا اخواني. طيب، اذا هذا ما فيه رخصة، هذا ليس فيه رخصة. مدرس خاص لطالبة في البيت لا يجوز، لكن هذه الطالبة في عمر بناته لا يجوز. رجل عنده 50 سنة أو 60 لا يجوز. حصة واحدة المراجعة لا يجوز. حصة للأسئلة ما يجوز. يعطيها الامتحان وفقط لا يجوز. خلوة لا يجوز. هذا لا يجوز. الخلوة مسألة مغلقة. أنا طبيب في غرفة الكشف وترافقني ممرضة في نفس الغرفة وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى، فما هو رأي الشرع في هذا؟ زوجك عامل إيه؟ زوجتك عامل إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه؟ يعني كلام كثير. هل هذا الكلام والخلوة يجوز؟ حكم هذه المسألة حكم التي قبلها بس، خلاص لا نصيب. كثيرا سؤال، كثيرا ما تفوتني الصلاة وأجمعها مع التي بعدها، وذلك لكثرة العمل في التمريض أو الكشف على المرضى، وكذلك أتخلف عن صلاة الجمعة في خدمة المرضى، فهل عملي جائز؟ الجواب: الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها، وليس لك أن تؤخرها عن وقتها. أما الجمعة فإن كنت حارسا أو نحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنك وتصلي ظهرا كالمريض ونحوه. أما الصلوات الأخرى فالواجب عليك أن تصليها في وقتها، وليس لك أن تجمع بين صلاتين. لكن ممكن لو تأخرت عن جماعة لا بأس، لو مثلا أنا في عملية أو في تجبيس أو شيء وتتأخر الجماعة لا بأس، لكن لا تفوتني الصلاة ولا أخرج الصلاة عن وقتها. طيب مسألة: بعض منصوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل وقد يكون ذلك جهلا منهن. قال: إذا كن يراهن الرجال فلا يجوز، أما بين النساء فلا بأس، ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب. طيب مسألة: ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان؟ هل يجوز علما بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال ونفس البلدة؟ لو مدرس حاول مع المدير ان هو لا يجعلك في الحصة وقت الصلاة، بل حاول مع المدير ان يجعل اوقات الصلاة فسح. اذا عجزت وليس هناك اي مخرج فلا بأس، فلا بأس. نعم. لا، ليست خلوة. رجل وامرأة ليست خلوة، ولكن يشترط الضوابط الشرعية: ان تغض البصر، ان تكون محجبتين. نعم. لو طبيب اخبر مريض ظن انه يضرك الصوم يتبع كلامه، لان دي مش فتوى، الفتوى سهله. المريض يفطر، لكن حد المرض هذا هو من اهل الاختصاص فيه، ليس العالم. ولهذا العالم يقول اذا اخبر بذلك طبيب ثقه. طيب طب الأسنان، إذا كان يوجد نساء في البلدة والمرأة ستذهب إلى الرجل، الجواب: لقد سعينا كثيرا وعملنا كثيرا مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق، لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات إلى غير ذلك. ها؟ طبعا الشيخ جعل الواجب هكذا، لكن نقول أيضا الأسنان كغير الأسنان، إذا احتيج إلى الرجل في ذلك فلا بأس، فلا بأس. ما الفرق بين الأسنان والمخ والأعصاب والمسالك والقلب والبطن؟ ما الفرق؟ لا فرق. والعظام؟ لا فرق. فإذا وجدت الطبيبة الماهرة فلا يجوز أن تذهب إلى غيره، لكن لو لم توجد هذه خلاص. نعم. والأسنان فيه الجيدة وغير الجيدة. نعم. في طبيبة أخبرت إحدى الأخوات، أخت أحد إخوانا يعني، اجتهدت معها حوالي مثلا أكثر من ساعة تخلع درسها حتى أرهقتها يوم إرهاق، ثم قالت الطبيبة لها: الحمد لله، إن شاء الله يعني لو حسست باللسان فوجدت شيئا، هو ليس شيئا بس هذا من أثر الله. فالأخت عادت، فإذا الألم كما هو كل ما تحسكت شيئا تتذكر كلام الطبيبة ان هو الدرس خلاص الحمد لله. ولكن بعد ذلك اخذها زوجها الى الطبيب فاذا الدرس كما هو ما زادت الا ان قطعت شيئا منه وبقي كما هو. فقد يكون هذا موجود معروف يعني قليل من الطبيبات التي تتقن عملها. يقول انا طبيب حصلت على بعثة الى خارج المملكة لاكمال دراستي ولكن زوجتي عارضتني بسبب انها بلاد كفر وكيف تحافظ على الحجاب والكشف وجه محرم خاصة وانه اساسي لدخول اي بلد من هذه البلدان. فتكلم الشيخ عن الحجاب وانه واجب وان الواجب على المرأة ان تستر ذلك لكن ما تكلم عن الابتعاث الى هذه. لكن في فتوى اخرى قالوا الابتعاث الى هذه البلاد اذا كان مع الانسان علم يقيه الشبهات ودين يقيه الشهوات فلا بأس وإلا حرم السفر. طيب سؤال ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية كما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية؟ الجواب إذا كان هناك ضرورة فلا بأس وإلا فالواجب تركه لأن الشرع يحبذ النسل ويدعو إلى أسباب لتكثير الأمة لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس. يعني امرأة لو حملت تعرض نفسها للخطر فحينئذ لا بأس أن تربط الرحم أو تستأصل الرحم. أما تنفيذا لرغبات حسنين ومحمدين ومراكز تنظيم الأسرة فلا يجوز. طيب سؤال إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل الشهر الثالث الرابع الخامس فهل يسمح بتفريغه أي بإنزال الحمل قبل استكمال شهوره؟ الجواب لا يجوز ذلك بل الواجب تركه فقد يغيره الله وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليما والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها بل يجب الإبقاء عليه وإذا وجد مشوها فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهم في ذلك أجر عظيم ولهم أن يسلماه إلى دار الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك ولا يجوز إسقاطه خصوصا إذا نفخ فيه الروح فإن قتل الطبيب الولد المشوه كقتله بعد ولادته روح كيف تقتل نفسا. نعم إيه أه؟ مش عارف حمل من غير رأس من غير قلب من غير مخ من غير يد من غير رجل جميع أنواع التشوهات لا يجوز إسقاطها بعد نفخ الروح لا يجوز. نعم كلمة دارجة ما فيها إشكال. نعم ثاني يعمل ايه قبل نفخ الروح عن طريق الحق يعني هذا امر سهل قبل نفخ الروح التعامل معه نطفة. نعم سؤال الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى علما بأنه لم يتضح أمره وهل ينطبق عليه جميع ما ينطبق على الأنثى مع انقضاء العدة من انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء؟ الجواب الخنثى فيه تفصيل فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدية يعني تبرز الثدية يبرز الثديان أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة نعمل عملية لإزالة آلة الذكورة فهذا يحكم بأنه طيب. وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرها مما يعرفه الأطباء، فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجال، وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الأمر، فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى، وهو بعد البلوغ كما قال العلماء يتبين أمره. شوف العلماء اللي يقول العلماء لا يفقهون في الواقع ولا يفقهون في العلماء، كما علمون بالشريعة فعلمون بالواقع والحمد لله. طيب، ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد كبتر الإصبع أو غيرها؟ هل ترمى مع النفايات أو أنها تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين؟ الجواب: الأمر واسع، فليس حكم الإنسان ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراما لها، فهذا أفضل، وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا، فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنينا أكمل 4 أشهر. أما ما كان لحمة لم ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع، لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل. نفسه يدفنه خلاص. سؤال: يراجعني بعض المرضى الذين أقدموا على شرب المسكر وتناول المخدر وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل الزنا واللواط، هل أقوم بالتبليغ عنهم أم لا؟ بعض هؤلاء يخبروا بأنه إيه؟ فعل جريمة الزنا أو كذا، هل يبلغ عنهم؟ الجواب: عليك بالنصيحة، تنصح لهم وتحثهم على التوبة وتستر عليهم ولا ترفع أمرهم ولا تفضحهم، وتعينهم على طاعة الله ورسوله، وتخبرهم أن الله سبحانه يتوب على من تاب، وتحذرهم من العودة إلى هذه المعاصي. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول النبي: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب، سؤال: إنسان أصيب بمرض الإيدز وقرر أطباء أن عمره في هذه الحياة قصير جدا، فما الحكم في توبته في هذا الوقت؟ هل يكون حكم التوبة بعد الغرغرة ولا قبل؟ قالوا له: خلاص هي أيام وستموت إلا أن يشاء الله. الجواب: عليه أن يبادر بالتوبة ولو في لحظة الموت، لأن باب التوبة مفتوح مهما كان ما دام عقله معه، وعليه أن يبادر بالتوبة والحذر من المعاصي. ولو قال: إن عمرك قصير، فالأعمار بيد الله وقد يخطئ ظنهم فيعيش طويلا. يا ما ناس يا أخواني قالوا لهم: خذوهم وحفروا لهم وأعدوا المقبرة وأتوا بكل شيء، ثم هو بيده دفن في المقبرة هذه غيره. هنا وهناك في كل مكان. مازال موجود بعدها 10 سنوات. قالوا: أكلوا اللي في نفسه. لما أكلوا اللي في نفسه يبدو أنه كان محروم، لما أكلوا اللي في نفسه طاب وصح وتمام التمام. إذن النبي يقول: ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. سؤال: بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى. أيوة، انتبههم. بعض الموظفين هذا السؤال الحساس. بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالبا ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها فليأثم على موافقته الإذن الموظف؟ 2، أن العمل نفسه لا يتحمل 4، فوزعوا العمل 1-1. 3، أنه أصلا ما في عمل مكلف به. 4، أن المدير أصلا يأذن. 5، أن غيره لا يحضر مطلقا، فقال مديره احضر يوم واحد فقط يكفي. 6-7-10-500 في هذا المجال، فما الجواب؟ الجواب: لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهم أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة، والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به. أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنها أنها باطلة، فإن على رئيسه ألا يأذن له ولا يوافق عليه، لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين. يقول تعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذه أمانة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول: والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، ويقول: لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. اتبع التعليمات والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم أو حرم حلالا. يوقع لك هذا على الأقل كذب، أنت حضرت وما حضرت على أقل كذب. لكن لو كان يعالج التوقيع هذا في بعض الأحيان، يعني مثلا مدرس ما في دراسة خلال 3 أشهر، لا طلاب يحضرون ولا شيء، لو ما في توقيعات، لو عالجنا هذه والمدير شاف أنه مثلا ما يحضر طلاب ولا داعي، لو تأتون مثلا يوميا يأتي 2 وكذا ما في إشكال، لكن يبقى الإشكال فين؟ في التوقيع، أنه يوقع لك أنك حاضر، هذا كذب وتتقاضى رطبا على هذا، والدولة أيضا تلزمك بالحضور، فلهذا لا أقل بأنك تذهب توقع، وحتى لو انصرفت يبقى ذهبت وأديت ومشيت، ليس بلازم أن تبقى إلى آخر الدوام، لأنه ليس طلاب ولا حصص. فهذه الحقيقة أن اعتبروها يا أخواني مسألة شائكة بين النظرية والتطبيق. أنا أعلم جيدا أنه فعلا ناس ما لهم عمل، هناك أناس جلوسهم في البيت أريح وأفضل، خصوصا النساء، لكن ماذا تصنع؟ الشرط موجود والمخالف للشرط بيحقق معه انه مخالف، فكيف المدير يسمح ولا يجوز له ان يسمح؟ لهذا نقول: كل امرئ حسيب نفسه، واتق الله سبحانه وتعالى في هذا. فنعلم ان الامر شق وصعب، لكن كيف تجوز لواحد ان يكذب ويوقع وهو ما وقع، نحاضر وما ليس بحاضر، كيف هذا؟ كيف تجيز المدير أن يسمح للموظفين بهذا؟ كيف؟ فهي مسألة صعبة، الحقيقة مسألة صعبة وشائكة، فالإنسان يتقي الله فيها. نعم؟ ملك دخل أنت، انصحه بس بينك وبينه. نعم. إذا في الدراسة يعني؟ العمل لو أن العمل موقف بتوقيت معين، يعني مثلا لك حصتين، لك 3 حصص، لك 4 حصص، مع الاحتياطي مع كذا، وهو سمح وقال لا نحتاج إليك، هذا ما في مشكلة، يعني أمر سهل شوي. بخلاف العمل الدائم، يعني واحد بيعمل مثلا في مجلس مدينة، واحد بيعمل في مؤسسة، فإلى إلى 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 الساعة الثانية مثلا أو الثالثة على حسب، فيبقى للأسف ترى الموظف يقول: يا أخي أنا أجلس أعمل إيه؟ مش مشكلة 2 3 4 أمشي بدري. لكن لو خصم منه جنيه وجنيهان وعشرة، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يحاكمك. ليه تنقص الجنيه ده؟ فين الجنيه ده راح؟ طيب وفين الساعة دي راحت؟ وفين الساعتين دول راحوا؟ لا مش مشكلة الساعة، مش مشكلة، أما الجنيه لا، ولا نأخذ حقنا والعلاوات ونقصة شوية و5% و6% و3%، أما أوقات الدوام مش مشكلة، لا ندقق في هذا. ولهذا قبل ما تقول ارحل، ارحل انت ارحل الاول، ارحل انت الاول، انت الذي شفقت على المسلمين، وانت الذي عطلت مصالح المسلمين، وانت الذي اكلت الحرام، تطالب الناس بالعدل والعمل وانت لا تفعل ذلك. نعم. الاعتكاف لا يخول لك الاستئذان، إذا كان عمل يحتاجك تعمل، إلا إذا خدت أجازة عرضة، خد أجازة عرضة، خد أجازة بدون راتب، خد أي حاجة، لا تفوت الاعتكاف، ولكن لا تكون كذبا يوقع لك وغير ذلك. ما تقوليش بقى، لا تقولي خلاص يا محمد، حسب النظام. أنت جاي لنا منين دلوقتي؟ احنا بنطالب بتوع المنوفة بقالنا دلوقتي من بعد الظهر نلوم المنوفة. المنوفة فين كنت؟ فين؟ فوق. خلاص لا يجوز. بعض المرضى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفى لغير القبلة. الجواب: لا حرج في ذلك، والسنة أن يستقبل بالمريض القبلة إذا تيسر ذلك عند حضور الوفاة، وإلا فلا حرج. سؤال: ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها ويرسلها إلى مريض آخر في مستشفى آخر أو في البيت بحجة أنه مسلم وأنها ليست للبيع؟ الجواب: هذا له نظام وتعليمات، فإذا كانت الصيدلية لمستشفى خاصة فلا تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له، لأن هذه مستشفى له مراجعون، فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة فيهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر. طيب، ما حكم يعني يتبع فيها التعليمات، ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟ الجواب: لا يجوز ذلك، الواجب عليه أن يجيب النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح. قيل لابن عباس: وما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. طيب، سؤال: بعض العاملين في قطاع الصحة يحتم عليهم عملهم الاختلاء بامرأة أجنبية. طيب، هذا سبق الجواب عنه. طيب، ما حكم أن يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرقصه في العمل؟ موظف سيقدم هدية للرئيس في العمل ثمينة. الجواب: أو طالب لأستاذه. الجواب: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس ألا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه، ويخبر صاحبه بذلك فيقول له: هذه لمصلحة المستشفى لا أخذها أنا، والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى، لأن ذلك قد يجر إلى أخذها لنفسه، اللي هي هدايا العمال. وذكر الشيخ هذا الحديث، هذه فتاوى الحقيقة مهمة جدا في هذا الباب، وهو صالح لكل مؤسسة من المؤسسات. نعم، كل ايه؟ كل دور يعني، مش فاهم. لو مدرسة متعددة الادوار وكل دور يصلي جماعة ما في اشكال، لان هذه مصليات وليست مساجد، هذه مصليات، فالدور العلوي يصلي في غرفة والدور السفلي يصلي في غرفة، ما في اشكال، هذه مصليات، مثل انت وزوجتك تصليان في الغرفة واولادك يصلون في غرفة اخرى مثلا، ما في إشكال.